بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا كما اتفقنا إن شاء الله تعالى في التفسير، ويأتي هذا الدرس نزول عند رغبة الإخوان الذين أدركوا أهمية التفسير، أهمية كلام الله سبحانه وتعالى ومعرفة المراد منه. ولا شك أن طالب العلم يجب أن يكون متوازنا في درسه، فكما أنه حريص على المتون العلمية من الحديث والفقه والتوحيد، كذلك أيضا كتاب الله عز وجل لا يغفل. ولذلك إن شاء الله تعالى سوف نقرأ في التفسير من أوله، من سورة الفاتحة ثم البقرة وهكذا، وحتى تكون القراءة لها مرجع يرجع إليه الطالب في التحضير وكذلك فيما بعد. اخترنا تفسير الجلالين، وتفسير الجلالين تفسير مشهور متداول يعرفه الطلاب ويدرس من قديم الزمان في المساجد وفي المدارس النظامية، وهو كتاب على اختصاره وقلة عبارته، إلا أنه كتاب مبارك، بارك الله تعالى في هذا الكتاب ووضع له قبولا بين الناس. وعجيب شأن هذا الكتاب، حيث إنه ألفه شخصان عالمان كبيران. ألفه أولا محمد بن أحمد المحلي جلال الدين المحلي، ثم أتمه من بعده جلال الدين السيوطي، فسمي التفسير بالجلالين نسبة إلى المؤلفين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، والأول منهما المحلي كما قلت. وعجيب أيضا أن المحلي مع أنه الأول بدأ قسمه من وسط القرآن، بدأه من سورة الكهف إلى سورة الناس، ثم أتمه السيوطي، تمه السيوطي رحمه الله من أول القرآن إلى آخر سورة الإسراء. الفاتحة أين هي؟ في الأول أو في الثاني؟ الفاتحة في الأول، فهي من حظ جلال الدين المحلي، ولذلك الفاتحة لا تجدها في تفسير الجلالين في الأول في بعض النسخ، بل هي في الأخير وضعت مع قسم المحلي، فآخر ما في التفسير هو سورة الفاتحة، خلافا للمعتاد الذي يطالعك فيه أول ما يطالعك تفسير الفاتحة، وهذا مراعاة للمؤلفين. والتفسير سواء تفسير المحلي أو السيوطي متقارب جدا، يعني بينهما تقارب كثير، حتى إنك لا تكتشف يعني الفرق بين أسلوب المحلي عن أسلوب السيوطي، الأسلوب واحد والطريقة واحدة. وقد تقصد هذا السيوطي رحمه الله، تقصد في تتمته أن يكون على نهج المحلي، ولكن كغيره من الجهود البشرية عليه ملاحظات كثيرة، لكنها مغمورة في هذا الجهد الذي بذله المؤلفان. مما يلاحظ عليه كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى، يلاحظ عليه استدراك حول بعض المعاني، حيث يذكر بعض المعاني التي قد تكون مرجوحة، يفسر بعض الكلمات بمعاني مرجوحة، هذا يتبين إن شاء الله في مواطنه. ثم أيضا مما يلاحظ عليه أحيانا يقدر في بعض التراكيب تقديرات أيضا مرجوحة، وهذه طريقة يسلكها بعضهم، أنه يقول آية على تقدير شرط أو على تقدير حرف أو ما أشبه ذلك، ثم عند التأمل يتبين أن هذا مرجوح والآية لا تحتاج إلى تقدير أو تحتاج إلى تقدير غير هذا. أيضا مما يلاحظ عليه، مع أنه كتاب مختصر وصغير، إلا أنه لم يخله مؤلفه من بعض الروايات الضعيفة ومن بعض الإسرائيليات، مع أنه مختصر لكن فيه روايات ضعيفة وفيه اعتماد يعني في مواطن على بعض الإسرائيليات، وهذه ملاحظة على الكتاب يعني قد تخل به. ثم يلاحظ عليه ملاحظة أهم من ذلك، وهي أخطاؤه العقدية، فإن فيه أخطاء كثيرة في العقيدة، يؤول بعض الصفات رحمه الله سواء في ذلك السيوطي أو المحلي، فعندهما تأويل لا بد من التنبيه عليه، لا بد من التنبيه عليه، لأن التأويل في صفات الله ليس من منهج السلف. والكتاب في الجملة يعود إلى ما قلته أولا، كتاب جيد ومبارك ونفع الله سبحانه وتعالى به، لكنه أيضا يحتاج إلى إيضاح، لأن عبارته مغلقة وتستعصي أحيانا على طالب العلم، فلذلك لا يستفيد منه العام كثيرا، وطالب العلم أيضا قد يحتاج إلى من يحل بعض إشكالاته، ولذلك كتب عليه حواشي كثيرة، من أهمها الحاشية المشهورة في الفتوحات الإلهية، حاشية الفتوحات الإلهية للمسمى الجمل رحمه الله، مشهور بهذا الاسم، وهي حاشية كبيرة في 4 مجلدات، وهي حاشية في الحقيقة يعني ضمنها المؤلف أشياء كثيرة وفوائد واستطرادات وأخبار إسرائيلية وأشبه ذلك، فالفائدة فيها يعني الغفو السمين، لكن بالجملة هي مفيدة من حيث التنويع، أحيانا تجد مثلا تعليق طويل في بعض المعاني، وأحيانا تعليق طويل في بعض الروايات، وأحيانا تعليق طويل في بعض النقولات من الكشاف أو من القرطبي، فهي يعني حاشية مفيدة، فالذي يقتنيها قد يستغني بها عن كثير من الحواشي. هناك حاشية تسمى بحاشية الصاوي، حاشية الصاوي، لكن يعني ليست كالأولى، يضاف إلى هذا أن الصاوي رحمه الله عنده يعني تعصب لعقيدته ولتصوفه، فلذلك الفائدة من هذه الحاشية يعني تكون على حذر من حيث التأويل الكثير، ومن حيث التعصب، ومن حيث التصوف، من حيث التصوف. فنستعين الله سبحانه وتعالى في درسنا الأول اليوم في قراءة تفسير الفاتحة، فعليه ستكون قراءتنا هذا اليوم من جلال الدين المحلي، والقراءة سوف تكون إن شاء الله إمرارا بقدر المستطاع حتى يعني نأخذ أكبر قدر ممكن من التفسير، ثم نعلق بما يتيسر، ثم إن كان في فوائد ذكرها العلماء أو تبينت نبينها بقدر ما يقدم الدرس. فنسأل الله سبحانه وتعالى يصلح النية وأن يصلح العمل للجميع، وصلى الله وسلم على محمد. وسمعنا يا نجم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه في سورة الفاتحة مكية 7 آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخرها، وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها، ويقدر في أولها أولو ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله سورة الفاتحة مكية، هكذا جزم المؤلف رحمه الله بأنها مكية، وما جزم به المؤلف من أنها مكية هذا هو الصواب الذي لا إشكال فيه، لأدلة ولتعاليم. من أبرز ما يقال إن الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه السورة، وأنه آتاه إياها في قوله ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، فإن 7 المثاني والقرآن العظيم هي سورة الفاتحة كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم في أي سورة؟ في سورة الحجر، وسورة الحجر مكية، سورة الحجر مكية، فدل يقينا على أن الفاتحة مكية، لأن لا يمكن أن يمتن الله تعالى على نبيه بشيء لم يقع بعد، إنما يمتن عليه بشيء وقع وقد أعطاه إياه، وهي سورة الفاتحة. فدلت هذه الآية على أن الفاتحة مكية. وهناك أقوال أخرى قيل إنها مدنية، وهذا يعني ضعيف. ومن عجيب الأقوال أيضا قول من قال إنها نزلت مرتين في مكة ثم نزلت في المدينة توفيقا بين القولين. فهذه ثلاثة أقوال: إما أن تكون مكية وهو الراجح بدليله، أو مدنية، أو نزلت مرتين. بل أزيدكم قولا رابعا عجيبا في بابه، ما هذا القول؟ يقول إن نزلت نصفين، نصفها في مكة ونصفها الثاني في المدينة، وهذا لا شك أنه ضعيف. وكأن هذا القائل يعني يرضي القائلين الأولين والثانين، فيقال لا، دل الدليل على أنها مكية لا إشكال فيها. ثم أيضا من باب التذكير المكي مر عليك أنه ما نزل متى؟ قبل الهجرة. والمدني ما نزل بعد الهجرة، المكي قبل الهجرة والمدني بعدها. قال المؤلف: سبع آيات بالبسملة إن كانت منها. هنا المؤلف يشير إلى خلاف طويل، وهي هل البسملة من الفاتحة أو ليست منها. فقال إنها سبع آيات بالبسملة إن كانت منها. أول لتعلم أن الفاتحة سبع آيات بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين هي سبع آيات، ولم يخالف في هذا إلا شذاذ، شذاذ من أهل الأهواء. أما المسلمون فأجمعوا على أنها سبع آيات. لكن هل البسملة من السورة أو ليست منها؟ في هذا قولان. ولكن أيضا تنبه إلى ما نبه المؤلف إليه، أنها على القول بأن البسملة من الفاتحة أو ليست منها، فالآيات كم هي؟ سبع، سبع لا مزيد ولا نقص. لكن إن كانت البسملة من الفاتحة فالمؤلف يقول هي آية، والسابعة صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها، يعني إلى آخر السورة، إلى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية أليس كذلك؟ آية، حتى نجعل السورة سبعا ونعطي البسملة رقم واحد. طيب، المصاحف التي بين أيدينا تعتبر هذا القول، ولذلك لو فتحت المصحف لوجدت البسملة أعطيت رقم واحد، ثم صراط الذين إلى آخره كله آية واحدة تحمل الرقم سبعة. قال: وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال إلى آخرها، يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية، فيجعل الآية التي سبقت يجعلها آيتين، يقسمها قسمين. أنت إذا تأملت نسق الآيات فيترجح لك الأول أو الثاني؟ الثاني، إذا تأملت نسق الآيات من حيث الطول فإنه يترجح لك الثاني، وهي أن غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية، والآية التي قبلها تنتهي عند قوله صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، ثم السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنسق الآيات من حيث الطول يرجح القول الثاني، وهذا هو الراجح أيضا لأدلة، أعني أن البسملة ليست آية من الفاتحة، لكنها آية منفصلة، آية منفصلة تدل على بداية السور. أما أن تكون من الفاتحة فهذا ليس براجح بل هو مرجوح. ويدل على هذا الحديث المشهور، حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله، إذن أول السورة الحمد لله رب العالمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي إلى آخر الحديث الصحيح. هذا هو المعتبر بدليله ما سمعت، حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يدل على أن البسملة آية منفصلة ليست داخلة في الفاتحة. طيب، من باب التنبيه، الحديث الذي أشرت إليه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، في بعض رواياته قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فالحديث بهذه الرواية يجعل البسملة أول السورة، لكن هذه شاذة، والحديث محفوظ إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، أما إذا قال بسم الله الحمد لله فهذا ضعيف في الرواية فلا يقبل. إذن نعود الآن إلى فهم ما قرره المؤلف، أن البسملة لا تزيد في العدد، فإن أدخلتها اجعل آيتين الأخيرتين آية واحدة، وإن أخرجتها فاجعل الآيتين الأخيرتين آيتين على ما هم عليه. على هذا ما في المصحف يعتبر موافقا للراجح أو مرجوح؟ مرجوح. ثم قال المؤلف ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا بكونها من مقول العبد. هكذا قال المؤلف إنه يقدر قولوا، وهذا التقدير لا يعني أنها من القرآن، لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى يقدر قولوا. لماذا يقدر قولوا؟ ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا لكونه من قول العبد. وما هو الذي قبل إياك نعبد؟ كل الجمل السابقة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها من مقول العبد، حتى يتناسب مع الحديث الذي أشرنا إليه في قول الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني عبدي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها على أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق بأن يحمدوه، والله علم على المعبود بحق. رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منها يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك، وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم، وهو من العلامة لأنه علامة على موجوده.
طيب، يقول في قول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، يقول جملة خبرية، يقول قصد بها الثناء على الله تعالى بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد إلى آخره. قول جملة خبرية لكن قصد بها الثناء، إذن هي جملة خبرية قصد بها الإنشاء، يعني أخبرنا الله تعالى لكن يراد من ذلك التعليم، كأنه قيل احمد الله عز وجل، فهو خبر بمعنى الإنشاء. قال قصد به الثناء على الله. قول قصد به الثناء هذه فيها ملاحظة، وهي أن الثناء لا يكون بالحمد لأول مرة، الثناء إنما يكون بتكرار الحمد، فإذا كرر الحمد يكون ثناء، فلذلك لو أن المؤلف عدل عن كلمة الثناء لكان أوضح، لأن الثناء كما قلت لك لا يكون إلا بعد تكرار الحمد. ولذلك في الحديث الذي أشرت إليه إذا قال العبد الحمد لله ماذا يقول الله عز وجل؟ حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فالثناء لا يكون إلا بتكرار الحمد المرة الثانية بعد الأولى، وهو إلى الآن لم يتكرر الحمد لله، لم يتكرر إلا في قوله فيما بعد الرحمن الرحيم. يقول قصد به الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد على الخلق أو مستحق لأن يحمدوه. هذا احتمالان في معنى الجملة، إما يكون المقصود من ذلك بيان أنه سبحانه وتعالى مالك لجميع الحمد، مالك فالحمد لله هذا تبين استحقاقه أو تبين أهليته سبحانه وتعالى الحمد ملكا. الحمد ممن؟ ماذا يقول المؤلف؟ من الخلق، يعني من خلق الله عز وجل. فالحمد الذي يصدر من الخلق أيا كان هؤلاء الخلق سوف يكون ملكا لله عز وجل. قال مالك لجميع الحمد. والمراد هنا بالحمد الحمد التام، الحمد الكامل، لأن هناك حمدا بين العباد يحمد بعضهم بعضا، لكن الحمد التام إنما يكون لله سبحانه وتعالى فهو مالكه. احتمال آخر يقول أو مستحق لأن يحمدوه، مستحق لأن يحمدوه، لكن هل يحمدونه؟ الجواب بعضهم يحمد وبعضهم لا يحمد. إذن هذا هو السر في قول المؤلف أو مستحق لأن يحمدوه، يشير بهذا إلى أن من خلق الله عز وجل بل هم أكثر خلق الله الذين لا يحمدون الله عز وجل. لكن هذا هل يضر الله؟ لا يضر، لأنه مستحق للحمد، لكن من الناس من ظلم نفسه فلم يحمد الله عز وجل. إذن هذا هو معنى قوله أو مستحق لأن يحمدوه لكن قليل من عباد الله الشكور. قال والله عالم على المعبود بحق. قوله الله يعني بذلك لفظ الجلالة، الحمد لله لفظ الجلالة، هذا علم على المعبود بحق. والمعبود بحق من هو؟ رب العالمين الله سبحانه وتعالى. فصارت هذه اللفظ علم على الله، ولذلك لا ينصرف الذهن إلا إلى الله عز وجل، إلى رب العالمين، فهو علم عليه. ثم قال رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منها يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك. إذن أفاد المؤلف أن العالمين جمع، جمع ماذا؟ جمع لعالم. لكن كلمة عالم هل هي مفرد أو جمع أيضا؟ هي جمع بمعناها، لأن العالم لا يتكون من شخص أو من واحد، بل العالم يتكلم من أمم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة. ثم قال العالمين فكأنه الآن جمع الجمع، جمع الجمع، فتشمل كل أحد. إذن العالمين لنا أن نفسرها بما هو أقصر وأوضح، فنقول إن العالمين هم من سوى الله عز وجل، كل من سوى الله سبحانه وتعالى فإنه عالمين، فإنه عالمين، فيدخل في قول رب العالمين. ثم قال وغلب في جمعه بالياء والنون أولي العلم على غيرهم، أو غلب في جمعه بالياء والنون أولي العلم على غيرهم. طيب إذا كانت غلب فتكون أولو، غلب أولو العلم، وإذا كانت غلب في جمعه بالياء والنون أولي العلم، إذا هي فيها وجهان والمعنى ما في فرق، يعني إما أن يكون غلب أو غلب. طيب ما معنى الكلام؟ معنى الكلام أن العالمين هذه الجمع أو هي ملحق بجمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم لا يجمع بصيغة جمع المذكر السالم إلا أولي العلم، لا يجمع مثلا البهائم أو الجمادات، ما تجمع جمع مذكر سالم، الجمادات والبهائم والأشياء هذه تجمع جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، لكن جمع المذكر السالم هذا خاص بأولي العلم، وبعضهم يعبر بالعقلاء. فلماذا قيل العالمين ولم يقل مثلا العوالم، رب العوالم قيل العالمين؟ المؤلف أجاب عن هذا السؤال بأنه غلب فيه أولو العلم، أصحاب العلم من بني آدم ومن الجن ومن الملائكة غلبوا في هذا، وما كان من غير أولي العلم كالدواب وغير ذلك فإنه مغلوب، مغلوب يعني يدخل تبعا، وهذه الأشياء التي لها علم تكون مغلبة مغلبة عليها. إذن هذا الكلام الذي في كلام المؤلف هو جواب عن سؤال. ما هذا السؤال؟ لماذا جمعت العالمين بالياء والنون مع أن فيها ما ليس بعالم، مع أن فيها ما ليس بعالم؟ والجواب كما عرفت الآن أن هذا من باب التغليب. ثم قال: وهو من العلامة، لأنه علامة على موجده وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله. مالك يوم الدين أي الجزاء، وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا الله تعالى، بدليل لمن الملك اليوم؟ لله. ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أو هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة للمعرفة.
نعم. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم ماذا قال المفسر؟ قال: أي ذي الرحمة. وهذا لا إشكال فيه، صحيح. الرحمن الرحيم يعني ذي الرحمة، يعني صاحب الرحمة. لكن قال: وهي إرادة الخير لأهله. هذا تأويل، هذا تأويل يستدرك على المؤلف بقوة. كيف فسر الرحمة؟ لأنها إرادة الخير. الرحمة شيء، وإرادة الخير شيء آخر. فالصواب أن الرحمن الرحيم كما قال ذي الرحمة، وهي صفة تليق بالله سبحانه وتعالى، صفة تليق بالله يرحم سبحانه وتعالى بها عباده. وأما تفسيره بإرادة الخير فهذه طريقة المؤولين من الأشاعرة ومن سار على طريقهم، وهذا للأسف سوف يأتي أمثاله كثير، سوف يأتي أمثاله كثيرا في هذا التفسير، أن يفسر بعض الصفات في الإرادة، لا سيما صفة الرحمة، فإنهم يتحاشونها ويقولون لا تليق بالله عز وجل، وهذا من ضلالهم. بل كيف لا تليق هذه الصفة بالله مع أنها صفة كمال، وبها يرحم عباده، وبها يتقرب إلى عباده ويتودد إليهم، إلى آخر هذا. إذن يتنبه على تأويل المؤلف بأنها إرادة الخير، ويقال بل هي صفة غير إرادة الخير، صفة تليق بالله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: مالك يوم الدين، فسر المؤلف الدين بأنه الجزاء، فمن معاني الدين الجزاء، وهو المناسب هنا. وما هو الجزاء؟ يقول: وهو يوم القيامة. وسمي يوم القيامة بيوم الدين لأن الناس يجازون فيه، يجازي الله سبحانه وتعالى فيه الخلائق. هل هو خاص بمجازاته بالمكلفين أو يشمل حتى غير المكلفين؟ يشمل حتى غير المكلفين، حتى البهائم تجازى في ذلك اليوم، ويقتص من القرناء للجماء، وهذا معلوم في ذلك اليوم. قال: وخص بالذكر، يقول لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى. معنى الكلام: كيف قيل مالك يوم الدين مع أن الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، ومالك يوم الدنيا، ومالك أيام الله أعلم بها، فلماذا قيل مالك يوم الدين مع أن الله مالك للأيام كلها؟ لماذا خص؟ يقول لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد. في يوم الدين كل الملوك تتلاشى في ذلك، ولا يبقى ملك إلا الله سبحانه وتعالى. قال: بدليل قول لمن الملك اليوم؟ لله. من الذي يقول لمن الملك اليوم؟ الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة ويقول لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه عز وجل: لله. فالملك كله في ذلك اليوم لله. إذن هذا الكلام من المؤلف هو أيضا جواب لسؤال، جواب لسؤال لماذا خص الملك بيوم الدين. فالجواب كما قال: لأنه لا يبقى ملك ظاهر في ذلك اليوم إلا لله عز وجل. في الدنيا هل هناك ملوك ظاهرون؟ نعم، ما أكثرهم. هذا ملك في الشمال، وهذا في الجنوب، وهذا ملك على رقعة واسعة، وهذا رقعة صغيرة، لكن كل هؤلاء تنتهي ملكوتهم في ممالكهم ويكون ملك لله عز وجل. ثم قال المؤلف: ومن قرأ مالك فمعناه مالك أو مالك الأمر كله في يوم القيامة. إذن علم أن كلامه السابق على أي قراءة؟ على قراءة مالك. كلامه السابق على قراءة مالك يوم الدين، والآية فيه قراءة ثانية وهي قراءة مالك، وهي قراءتنا. ما معناها؟ معناه يقول مالك الأمر كله في يوم القيامة. إذن على قراءة مالك يكون الكلام على تقدير، على تقدير محذوف، مالك الأمر. إذن مالك يوم الدين يعني مالك الأمر في يوم الدين، فالإضافة هنا على تقدير المضاف الذي قدره المؤلف بالأمر، مالك الأمر يوم القيامة. يقول: أي هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة لمعرفة. هذا الكلام من المؤلف يجيب عن إشكالات يستشكلها بعض المفسرين. فلما قال: أي هو موصوف بذلك دائما، هذا جواب عن سؤال سبق قريبا السؤال، وهو مالك يوم الدين. إذا قلنا مالك الأمر يوم الدين، أليس الله سبحانه وتعالى مالك الأمر في يوم الدين وفي غيره؟ بلى، مالك الأمر على سبيل العموم. لكن أجاب فقال: أي هو موصوف بذلك دائما. دائما قال كغافر الذنب. غافر الذنب في وقت دون وقت، أو هذه صفة دائمة له عز وجل؟ صفة دائمة. إذن مالك الأمر في يوم الدين وفي غيره، غافر الذنب أيضا في كل مقام يقتضي ذلك، فهي صفة دائمة، صفة دائمة لله عز وجل. ثم قال: فصح وقوعه صفة لمعرفة. هذا جواب كما أقول لك جواب عن إشكال، كيف أصبحت مالك يوم الدين صفة لمعرفة؟ أين المعرفة التي يريدها المؤلف؟ الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ثم قال تعالى: مالك يوم الدين، هي من حيث الإعراب صفة، صفة للرحمن الرحيم، أو الصفة التي قبلها أيضا الحمد لله، صفة لفظ الجلالة. كيف وقعت صفة مع أنه كما يعرف أكثركم أن مالك يوم الدين هذه نكرة، نكرة، لأن مالك اسم ماذا؟ اسم فاعل، واسم الفاعل إذا أضيف لا يتعرف، اسم الفاعل إذا أضيف لا يتعرف، فكيف كان صفة للمعرفة؟ كيف كان صفة للمعرفة؟ والجواب كما قال المؤلف أنه لما أريد به أنه مالك يوم الدين على سبيل الدوام، أو مالك الأمر على سبيل الدوام، تعرف من هذه الناحية، تعرف من هذه الناحية فصح وقوعه صفة لمعرفة. على كل حال لا تنشغل كثيرا بهذا، فهذا مبحث نحوي دقيق يعني يدركه من له اهتمام كبير في مسائل النحو. فالذي يهمنا هنا أن قوله تعالى مالك يوم الدين صفة، صفة للمعرفة التي قبلها، صفة لقوله لله الحمد لله. إذا ننتهي الآن إلى أن قوله تعالى مالك يوم الدين فيها قراءتان، ما الأولى؟ مالك، والثانية مالك. وما معنى الدين على القراءتين؟ الجزاء، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، يعني ملك ومالك يوم الجزاء. طيب، انتهى أول السورة، وهذا الذي لابن آدم، هذا لابن آدم، وسوف يأتي الذي هو مشترك بين الإنسان وبين ربه. نعم.
إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة على العبادة وغيرها.
نعم، قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فسرها المؤلف فقال نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة على العباد وغيرها. قال المؤلف نخصك بالعبادة، من أين أتى بهذا الأسلوب نخصك؟ أتى به من التقدير، فالآية إياك نعبد، ولو كانت نعبد إياك أو نعبدك لفات التخصيص، فالمؤلف الآن ينبهك على أن الآية فيها تخصيص طريقه التقديم، طريق التقديم. والقاعدة في هذا أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص، تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. تطبيقا لهذه القاعدة نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، أيضا ونطلب المعونة على العباد وغيرهم. المعونة من أين نأخذها؟ من قوله نستعين. إذن هذه الآية تضمنت العبادة وتضمنت الاستعانة، وكلاهما أيضا اختص الله تعالى بهما، فالعبادة لا تكون إلا لله، وكذلك الاستعانة لا تكون إلا من الله. وهنا قد يبدو سؤال، أيهما الأول، العبادة أو الاستعانة؟ الإنسان يستعين أولا ثم يعبد، أو يعبد ثم يستعين؟ أيهما المقدم؟ الاستعانة مقدمة. إذن الاستعانة سابقة العبادة، ولولا معونة الله عز وجل لما استطاع أحد أن يعبد الله. إذن لماذا قالت الآية إياك نعبد وإياك نستعين فقدمت العبادة مع أن الاستعانة سابقة لها؟ الاستعانة سابقة لها. الجواب عن هذا أن يقال أيهما المقصود أولا، العبادة أو الاستعانة؟ العبادة، فالعبادة قدمت لأنها مقصودة، العبادة قدمت لأنها مقصودة، والاستعانة وسيلة، الاستعانة وسيلة، فقدم في الذكر ما هو المقصود، ما هو المقصود لذاته. على أنك يجب أن تعرف وأنت تعرف أن الاستعانة هل تخرج عن العبادة؟ أبدا، الاستعانة من العبادة، فلذلك تقديمها عن تقديم العبادة ليس مخرجا للاستعانة عنها. لكن الخلاصة هو هذا الجواب، أن قل قدمت العبادة على الاستعانة لأن العبادة مقصودة لذاتها والاستعانة وسيلة. ثم أيضا الاستعانة لا تخرج عن العبادة بل هي من جملتها. إذا تبين لنا عظم هذه الجملة، وهي بيان ضعف الإنسان وبيان حاجته التامة إلى إعانة الله سبحانه وتعالى ليعبده، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا إليه، ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية، ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا وغير الضالين وهم النصارى. ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم. قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، فسرها المؤلف فقال أرشدنا إليه، أرشدنا. إذن علم من كلام المؤلف أن الهداية هنا هداية ماذا؟ هداية إرشاد، ويقال أحيانا هداية دلالة وإرشاد، إلا أن هذا قاصر، والأحسن من هذا أن تكون في هداية الدلالة والإرشاد وفي الهداية الثانية وهي هداية التوفيق، يعني اهدنا دلنا وارشدنا وكذلك وفقنا، وفقنا. هذا مما يستدرك على المؤلف في قصره الهداية على الإرشاد فقط، بل هي تشمل. ثم قال ويبدل منه، يعني من حيث الإعراب، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا البدل بدل من قوله الصراط المستقيم، يعني والبدل هنا يراد به الإيضاح، اهدنا الصراط المستقيم. ما هذا الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، قال أنعمت عليهم بالهداية، ولم يبين المؤلف من هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم، ولكن الله تعالى قد بينهم ببيان واضح في سورة النساء في قوله تبارك وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أربع طوائف هم المعنيون بقوله أنعمت عليهم. إذن تبين ببيان آية النساء أن النعمة ليست نعمة الأكل والشرب، بل هي نعمة الهداية كما قال المؤلف، ونعمة الدين التي هي أعظم نعمة على العبد، فهي أعظم ما أنعم به أن هداه الله تعالى ووفقه للدين القويم. طيب، ثم قال ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا وغير الضالين، يعني يبدل من حيث المعنى صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء؟ هؤلاء غير المغضوب عليهم وغير الضالين من حيث المعنى. فكان المؤلف الآن يبين أن الصراط المستقيم هو الصراط المنعم عليه، وهذا تفسير بالإثبات، وهو أيضا صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا تفسير بماذا؟ بالنفي. التفسير الذي في الآية أنعمت عليهم هذا تفسير بالإثبات، والتفسير الثاني تفسير بالنفي، يعني تفسير للشيء بضده. أما المغضوب عليهم فقال المؤلف هم اليهود والضالون هم النصارى، وقد جاء في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليعلم أيضا أنه حتى على ورود الحديث كل هذا تفسير بالمثال، بمعنى أن المغضوب عليهم أول من يدخل فيهم اليهود، والضالون أول من يدخل فيهم النصارى، وكذلك من كان على طريقتهم. فمن كان مثلا عنده علم لكن لا يعبد الله عز وجل بعلمه ممن سيكون؟ من المغضوب عليهم، لأنه شبيه باليهود. طيب، ومن لم يكن عنده علم وصار يعبد على جهل فسوف يكون ممن؟ من الضالين، لأنه شابه النصارى. إذن يتنبه لهذا، وهو أن المغضوب عليهم والضالين إذا فسروا باليهود أو النصارى فهذا تفسير بالمثال ليس تفسيرا بالحصر. ثم قال ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، هذه نكتة البدل. والنكتة يعني الشيء الذي ينبه عليه، الشيء المختصر أو الشيء الخفيف الذي ينبه عليه. فنكتة البدل يعني وينبه هنا في البدل أن المهتدي ليسوا يهودا ولا نصارى. فإذا ادعى أحد من اليهود أنه من المنعم عليهم، أو ادعى أحد من النصارى أنه من المنعم عليهم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يحاجون بهذه الآية، فإن الله نفى أن يكون اليهود أو يكون النصارى من المنعم عليهم، بل هم مغضوب عليهم وضالون بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تبين لنا معنى قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بهذا تم لنا تفسير هذه السورة المباركة، وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وبه ينتهي ما كتبه المحلي، وسوف نعود لأول القرآن إلى ما كتبه السيوطي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وجنوده. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتتميم ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء، بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال، وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وعاريب محلها كتب العربية، والله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبة بمنه وكرمه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه كما تلاحظ خطبة المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه الخطبة لأي الجلالين؟ للجلال السيوطي رحمه الله. وقد عرفت في الدرس السابق أنه كمل المؤلف كمل الكتاب من أوله، لأن المؤلف المحلي كان قد شرع في التفسير من نصفه الأخير مع الفاتحة، لكن المؤلف كمله من أوله، وقد كمله على نسق المحلي، فكان الإنسان العادي الذي لا يعرف هذا الشيء ربما يظن الكتاب لمؤلف واحد بسبب التقارب الكبير بين الأسلوبين. المؤلف كعادة السلف ابتدى كتابه بالحمد فقال الحمد لله، فمدح الله سبحانه وتعالى وحمده، قال حمدا موافيا لنعمه. معنى قوله موافيا يعني مقابلا، مقابل لنعمه. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل نعمه، ومن أعظم النعم التي نحن في سياقها الآن أنه يؤلف هذا الكتاب، لأن الكتاب نعمة، الكتاب نعمة على صاحبه وكذلك على من يقف عليه، لأن الكتاب والتأليف والعلم عمل صالح يبقى أجره الإنسان، فيستحق الإنسان فيستحق العبد أن يحمد الله سبحانه وتعالى. قال حمدا موافيا لنعمه، قال مكافئا لمزيده، ومعنى قول مكافئا يعني مساويا، مساويا لمزيده يعني لمزيد الله سبحانه وتعالى من النعم، لأن نعم الله تعالى لا تنتهي بل هي بازدياد، بل إن الله تعالى وعد الشاكرين بالمزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وجنوده، وفي بعض النسخ على سيدنا قبل كلمة محمد، والأمر في ذلك يسير. قال وآله وهم آل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بذلك المؤمنون من أقاربه، المؤمنون من أقاربه هم الآل، فلا يدخل في ذلك من لم يؤمن كعمه مثلا أبي لهب وأبي طالب، لا يدخلان في هذا، إنما يدخل في الآل الأقربون المؤمنون فقط. قال وصحبه يعني بذلك أصحابه الذين حملوا الدين معه وبعده من المهاجرين والأنصار ومن ألحق بهما. قال وجنوده، هذه لم تجد العادة بإدراجها في هذا لكن معناها صحيح، والمراد بالجنود أيضا الذين حملوا هذا الدين، حملوه بالسيف والسنان وبالقلم والبيان، هؤلاء هم الجنود، لأن الدين قام بهذين الأمرين، قام بالسيف والسنان يعني بالفتوحات والمجاهدة الشرعية، وكذلك حملوه بالبيان وإظهاره بالحجة وإقامة الدليل وأشبه ذلك. ثم قال هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين، قوله هذا هي بمثابة قول القائل أما بعد، قال هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين. من هم الراغبون؟ الذين عندهم رغبة في العلم النافع. وقال المؤلف هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين، في هذا بيان سبب التأليف، وأن سبب التأليف هي حاجة في الراغبين الطالبين. وهذه عادة السلف رحمهم الله أنهم يؤلفون لحاجة الناس، بخلاف كثير من المتأخرين فإنهم يؤلفون لحاجتهم، ولذلك صار النفع يعني مفترقا بين مؤلفات السابقين ومؤلفات المتأخرين. فالسابقون لما كانوا يؤلفون لحاجة الناس جعل الله تعالى النفع في مؤلفاتهم، والمتأخرون لما صاروا يؤلفون لحاجاتهم هم، إما حاجة مادية كان يبيع كتبهم، أو حاجات وظيفية برتب مثلا وترقيات وأشبه ذلك، ويتعود إلى الأولى، صار النفع قليلا. ولا أعني بهذا أن نتهم أحدا في تأليفه، لكنني أدعو إلى إخلاص النية في ذلك، وأدعو إلى أن يكون الإنسان له هم في نفع هذه الأمة بكتاب يؤلفه أو رسالة أو ما أشبه ذلك يرفع بها حاجة قائمة. قال: هذا ما اشتدت عليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم. قول تكملة من آخره أو من أوله؟ من أوله، ولذلك هذه ربما يلغز بها فيقال كتاب، كتاب كمل من أوله، كتاب كمل من بعد مؤلفه من أوله. ما هذا الكتاب؟ تفسير الجلالين. قال: الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد ابن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله. قوله المحلي هذه نسبة إلى المحلة التي ينتسب إليها المؤلف الشافعي، هذا نسبة إلى المحلة. وقوله الشافعي نسبة إلى المذهب، فهو معدود من علماء الشافعية. قال: وتتميم ما فاته، وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء في تتمة على نمطه. قول تتميم ما فاته، بل دقة العبارة ما فوته، لأن ما فاته تشعر أنه فاته وهو لا يريد هذا الفوات، يعني فاته وهو لا يريد ذلك، لكن الواقع أنه هو الذي فوت هذا لأمر في نفسه الله أعلم به. قال: وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء. أين الفاتحة؟ مع التأليف الأول، مع ما صنعه المحلي. قال: بتتمة على نمطه، يعني على طريقته، فالنمط هنا يراد به الطريقة. ما هي طريقته؟ قال: من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، هذا شيء، والاعتماد على أرجح الأقوال، هذا شيء آخر. قال: ويعراب ما يحتاج إليه. قال: وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز. كم هذه؟ أربعة. قال: وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية. هذه خمس نقاط نستطيع أن نعنونها بمنهج المؤلف في تتمته، منهج المؤلف في تتمته أنه يراعي هذه المذكورات، وسوف تجد إن شاء الله هذه كلها على ما وعد المؤلف، فإنه ذكر شيئا يفهم به كلام الله تعالى، وكذلك اعتمد على أرجح الأقوال. ولكن لا يخفاك أن قوله الاعتماد على أرجح الأقوال، المراد أرجح الأقوال عنده هو بالنسبة له، لأن الرجحان أمر نسبي. ثم قال: إعراب ما يحتاج إليه، وهذا موجود. تنبيه على القراءات المختلفة، يعني في الغالب ليس بالدائم، وإلا فقد ترك قراءات كثيرة. قال: وترك التطويل، وهذا سمة واضحة أنه ترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية. هذا منهج المؤلف، وهو كما ذكرت لك بالجملة، وإلا فقد يخل أحيانا بما التزمه هنا، لكن في الجملة منهج واضح. ثم لا يغب عن بالك ما ذكرنا في الدرس السابق من الملاحظات على الكتاب، تذكرونها؟ ذكرنا خمسة أشياء تقريبا حول يعني ما قد يستدرك على المؤلف. والكمال لله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى أبى أن يتم كتابا غير كتابه، أي كتاب في الدنيا مهما اجتهد فيه صاحبه فإنه يبقى فيه نقص ويبقى فيه خلل، ولكن إذا كان مجتهدا فالله سبحانه وتعالى يتولاه بنيته وإخلاصه. ثم قال: والله أسأل. الله منصوبة، لماذا؟ مفعول مقدم. الله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبى بمنه وكرمه. هكذا دعا المؤلف رحمه الله في هذه الدعوة التي نسأله عز وجل أن يجيبها له.